الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية، فالوسطية من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة. فكما أن الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وتتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في شتى الأمور، سواء في باب العقيدة أو الأحكام أو السلوك أو الأخلاق أو غير ذلك. ومن مظاهر تلك الوسطية أن أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فأهل التعطيل أنكروا الصفات ونفوها، وأهل التمثيل أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون النصوص لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل، وينزهونه عن مماثلة المخلوقات تنزيهاً بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، يعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتمثيل. وأهل السنة وسط في باب الوعد بين المرجئة والوعيدية. فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وأخروا الأعمال عن الإيمان، وجوزوا أن يعذب الله المطيعين وأن ينعم العاصين. أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي، كما يجب عليه أن يثيب المطيع. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له. وأما أهل السنة فوسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبي الوعيد من الوعيدية. فمن مات على كبيرة عند أهل السنة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. وأهل السنة وسط في مسألة التكفير، وهذه المسألة داخلة فيما سبق. فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر فيكفرون بالكبيرة ولا يحكمون بإسلام من نطق بالشهادتين وصلى وصام وأدى فرائض الإسلام ما لم يتحققوا إسلامه بشروط حددوها لم ترد في كتاب ولا سنة، كحال الخوارج ومن سار على نهجهم، نجد فريقا آخر فرط أيما تفريط، فمنع التكفير البتة، ورأى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال، بل قالوا إنه لا يجوز تكفير شخص بعينه، وإنما إطلاق الكفر يكون على الأعمال. ومن هنا فهم لا يكفرون أحدا أبدا حتى المرتدين ومدعي النبوة وجاحدي وجوب الصلاة ونحو ذلك من الأمور التي أجمع أهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام. أما أهل السنة فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه لالتزامهم بالدليل الشرعي، فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون بكل ذنب، ولم يقولوا إن التكفير المعين غير ممكن، ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين، ولم يتوقفوا في إثبات وصف الإسلام لمن كان ظاهره التزام الإسلام أو ظهر منه إرادة الدخول في الإسلام، بل يحسنون الظن بأهل القبلة الموحدين وبمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه. ومن أتى بمكفر واجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع فإنهم لا يجبنون ولا يتميعون ولا يتحرجون من تكفيره. وأهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان أو مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. الخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنهيات، وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمناً باتفاق الفريقين يعني الخوارج والمعتزل. لكنهم اختلفوا هل يسمى كافراً أو لا. فالخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافراً ويستحلون دمه وماله، أما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين. أما في أحكام الآخرة فاتفق الفريقان يعني الخوارج والمعتزلة على أن من تاب على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار أبد الأبيد. أما المرجئة مذهبهم هو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النيران. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان كالمرجئة. وحكمه في الآخرة عند أهل السنة أنه قد يتجاوز الله عنه فيدخل الجنة ابتداءً أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة. وأهل السنة وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، فالقدرية قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله وقدرته في ذلك أثر، ويقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما العباد هم الخالقون لأفعالهم. والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا فعل، كالريشة في مهاب الريح، وإنما تسند الأفعال إلى العبد مجازا فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا نثبت للعبد مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله تابعتان لها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقولون أيضا العباد فاعلون والله خالق أفعالهم، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا. وأهل السنة وسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغالين والجافين. فأهل السنة والجماعة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه خير البشر وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين، ويرون أن أكمل المؤمنين إيماناً أكملهم محبةً واتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يعتقدون أنه بشر لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضرّا إلا بما أقدره الله عليه، ويعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم مات وأن دينه باقٍ إلى قيام الساعة، بخلاف الذين غلوا فيه فرفعوه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، واعتقدوا أنه يجيب من دعاه فصرفوا له العبادة من دون الله، كحال غلاة الصوفية الذين يقول قائلهم وهو البوصيري في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول أيضا في حقه صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إلى غير ذلك من الغلو الذي قد يخرج بصاحبه من دائرة الإسلام. وبخلاف الذين جفوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فأعرضوا عن شرعه ولم يحكموه فيما شجر بينهم، أو الذين ادعوا أن شريعته قد نسخت بشريعة أخرى، كحال غلاة الباطنية الذين يقول قائلهم وهو علي بن الفضل الباطني وله شعر كله كفر، بل كفر صراح بواح، وكذلك حال الذين يرون أن شريعته صلى الله عليه وسلم لا تتلاءم مع الحضارة ولا تفي بمتطلبات العصر. أما أهل السنة فتوسطوا فيرون أنه عبد الله ورسوله كما أمر أن نقول عنه، فلم يجفوا في حقه ولم يغلوا، بل أنزلوه صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به. وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فالرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده رضي الله عنهم ويعتقدون فيهم الألوهية. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهم من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين غلو هؤلاء وجفاء هؤلاء، فهداهم الله إلى الاعتراف بفضل الصحابة وأنهم أكملوا الأمة إيماناً وإسلاماً وعلماً وحكمة، لكنهم لم يغلوا فيه ولم يعتقدوا عصمتهم، بل أحبوهم لحسن صحبتهم وعظم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وسط في باب العقل بين الذين ألهوا العقل وبين الذين ألغوه، فأهل السنة لا يلغون العقل ولا ينكرون ولا يحجرون عليه، بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية وأن الإسلام يقدر العقل ويتيح له مجالات العلم والنظر والتفكير، وفي الوقت نفسه لا يؤلهون العقل ولا يجعلونه حاكماً على نصوص الوحي، بل يرون أن للعقل حداً لا بد أن يقف عنده، فالله جل وعلا جعل للعقول حداً لا تتعداه ولا يمكنها مجاوزته. أما غيرهم فما بين مفرط ومفرط في هذا الباب، فالمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام عموماً أله العقل وجعلوه مصدراً للتلقي، فما وافق العقل أو ما يسمونه بالقواطع العقلية قبلوه وأخذوا به، وما خالف ذلك ردوه أو أولوه، مع أن عقولهم مختلفة ومداركهم متفاوتة، بل إن الواحد منهم قد يختلف مع نفسه. وأما أهل الخرافة والدجل فقد ألغوا العقل وقبلوا ما لا يقبل وما لا يعقل، كحال كثير من الصوفية الذين تنطلي عليهم أكثر الأباطيل والأغاليط. فالتيجانية وهي إحدى الطرق الصوفية الغالية يعتقدون أن من رأى شيخ الطريقة أحمد التيجاني دخل الجنة، وكيف يكون ذلك وأفضل البشر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من رآه من الكفار، ومع ذلك لم تنفعهم تلك الرؤية شيئا لما كفروا بالله عز وجل كأبي لهب وأبي جهل. أما خرافات الروافض وحماقاتهم فحدث عنها ولا حرج، فمن ذلك أنهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة ويكرهون فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن حماقات الروافض تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، كاتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة رضي الله عنها تسمى الحميراء، فيجعلون تلك النعجة عائشة ويعذبون النعجة بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا، ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. وكتسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبالجملة فكل من تنكب الصراط المستقيم لا بد أن ينحرف في باب العقل، سواء كان ذلك في شأن الأفراد أو الجماعات، حتى ولو كان أولئك على مستوى عال من توقد الذهن وحدة الذكاء. العقل الحقيقي إنما هو عقل الرشد لا عقل الإدراك، العقل الحقيقي عقل الرشد لا عقل الإدراك، والذكاء وتوابعه إذا لم يصرف فيما خلق له العبد صار وبالا على أهله. وأهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع العلماء، فأهل السنة يحبون علماءهم ويجلونهم ويتأدبون معهم ويذبون عنهم ويحسنون الظن بهم وينشرون محامدهم ويسعون إليهم ويأخذون عنهم ويصدرون عن رأيهم، لعلمهم أن العلماء ورثة الأنبياء وهم القائمون بمهمة الدعوة والإبلاغ، وهم مفزع الأمة بعد الله عند الشدائد، فكان واجبا على الأمة موالاتهم وإنزالهم منازلهم وتقديرهم. ثم إنهم في الوقت نفسه يرون أن العلماء بشر، بشر غير معصومين، بل يجوز عليهم في الجملة الخطأ والنسيان والهوى، إلا أن ذلك لا ينقص من أقدارهم ولا يسوغ ترك الأخذ عنهم، وهم كذلك لا يسارعون في تخطئة العلماء بل يتثبتون في ذلك. فإذا ثبت عندهم أن العالم الفلاني قد زل فإنهم لا يوافقونه على زلته ولا يتبعونها ولا يتخذونها ذريعة للنيل منه والوقيعة فيه، بل يطوونها ولا ينشرونها إلا إذا عمت البلوى بها وخشي أن يضل الناس بسببها، فإنهم حينئذ يردون على ذلك العالم مقالته مع الاحتفاظ له بمكانته، ومع ملاحظة ألا يرد عليه إلا من هو أهل لذلك، وأن ينصب الرد على المقالة لا على العالم، وأن يلتمس له أحسن المخارج، وأن يحمل كلامه على أحسن المحامل، بخلاف الذين حطوا من أقدار العلماء فلم يرفعوا بهم رأساً ولم يرعوا لهم حقاً كحال الخوارج ومن شاكلهم، وبخلاف الذين قدسوا علماءهم وغالوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم فقلدوهم تقليداً مطلقاً، فلم يجعلوا الدليل والحق رائدهم بل جعلوا رائدهم قول الشيخ، وذلك كحال الروافض الذين غلوا في أئمتهم بل جعلوا لهم مقاماً لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فاعتقدوا فيهم العصمة ونزهوهم عن الخطأ والسهو والنسيان. وكذلك ولاة الصوفية الذين يغلون في مشايخهم ويرون أن من قال لشيخه لما فقد كفر، ويقولون إذا كنت عند الشيخ فكن كالميت بين يدي الغاسل، وبخلاف الذين رأوا للعلماء منزلة عالية لكنهم لم يعاملوهم على أنهم بشر يقع منهم الخطأ والنسيان والهوى، بل تعاملوا معهم على أنه لا ينبغي لهم أن يخطئوا أبدا، فما أن يروا خطأ من عالم حتى يعظموا ذلك الخطأ ويكبروه ويطيروا به كل مطار ويجعلوه ذريعة للوقيعة فيه والتشهير به والنيل منه وتزهيد الناس به، كأنهم يعتقدون فيه أنه لا ينبغي أن يخطئ وأن له عصمة، فإذا زل أو أخطأ فقد سقط بالكلية، فجمعوا بين متناقضين وقادهم إفراطهم إلى التفريط، حيث عظموا العلماء وأحلوهم مكاناً لا يتصور منهم الخطأ، ثم هم يهدرون مكانة العلماء بالوقيعة فيهم إن أخطأوا والتشهير بهم إن زلوا، هذا إن لم يختلقوا هم ويفتروا الخطأ على العالم. وأهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور، فأهل السنة في هذا الباب وسط بين المفرطين والمفرطين، فليسوا كالمفرطين الغلاة الذين يدينون بالخروج على أئمة الجور ويرون أنهم وحدهم هم سبب الشر والفساد وأن الخروج عليهم كفيل بإصلاح الأحوال، وذلك كحال الخوارج الذين يرون أن الفساد سببه الولاة وأن الخروج عليهم واجب متعين وأن الوسيلة الوحيدة للإصلاح عندهم كما يشهد تاريخهم هو الخروج على أئمة الجور، بل ربما خرجوا على أئمة العدل كما فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه، وكحال المعتزلة الذين جعلوا الخروج على الأئمة أصلاً من أصول دينهم، وليسوا كالمفرطين المداهنين المتخاذلين المخذلين الذين سكتوا عن الظلم وتركوا النصح والإنكار، بل ربما زينوا لهم باطلهم وسوغوا لهم ظلمهم وفسادهم، وربما أنكروا على من ينكر عليه، وليسوا كالمداحين المنافقين الذين يغالون في الولاة ويمدحونهم بما ليس فيه، وربما ادعوا لهم العصمة وخلوا عليهم صفات لا تليق إلا برب العالمين، وأطاعوهم في كل ما أمروا به حقاً كان أو باطلاً، كما فعل الوزير الرافضي ابن العلقمي مع آخر بني العباس المستعصم عندما غشه وخدعه وزين له باطله وسوء عمله وأشار عليه بتقليص جيشه، ثم بعد ذلك قاده إلى الهاوية عندما أشار عليه بأن يخرج بخاصته وأهل بيته للتفاوض مع هولاكو زعيم التتار، ثم بعد ذلك تمكن هولاكو من الخليفة وقتل من معه فكان غنيمة باردة له ولجنده، ثم بعد ذلك فعل التتار ببغداد ما فعلوا. وقل مثل ذلك في شأن النصير الطوسي الرافضي الذي كان يدبج القصائد الطوال في مدح الخليفة الآنف الذكر، وعندما تمكن هولاكو أشار الطوسي عليه بقتل الخليفة. وقل مثل ذلك في شأن كثير ممن يؤلهون الولاة ويخلعون عليهم صفات الربوبية والألوهية، كما قال ابن هانئ الأندلسي في مدح المعز لدين الله العبيدي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. وكما قال أحدهم عندما زلزلت مصر في عهد أحد السلاطين معللا سبب ذلك الزلزال بأنه عدل ذلك السلطان، فقال: ما زلزلت مصر من سوء يراد بها، لكنها رقصت من عدله فرحا. أما أهل السنة فتمسكوا بالحق وتعاملوا مع ولاة الأمور على وفق ما جاء في نصوص الشرع، فهم يدينون لولاتهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة عليهم ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فيرون أنه لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. كما أنهم يدينون بالنصيحة لولاة الأمر ويتعاونون معهم على البر والتقوى وإن كانوا فجارا، لأن هدفهم الوحيد تحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه، فيشاركون الأئمة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر. ولذلك فهم يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد معهم، ويرون أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، ثم إنهم لا ينزعون يدا من طاعة ولا ينازعون الأمر أهله، ولا يرون أن الأئمة يتحملون مسؤولية كل منكر وفساد. نعم، هم يتحملون المسؤولية الكبرى، ولكن كل مسلم عليه مسؤولية ويجب أن يقوم بها على حسب قدرته واستطاعته، كما أن أهل السنة لا يدينون بالخروج على أئمة الجور فضلاً عن أئمة العدل، إلا إذا رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان وكان لديهم قوة ومنعة، ولم يترتب على الخروج مفسدة أعظم لئلا يجر الأمة إلى البلايا والرزايا. ثم إنهم أبعد الناس عن إغراق الولاة بالمديح الكاذب والإثراء القاتل الذي يدخل الغرور في قلوب الولاة ويورثهم الإعجاب بالنفس وتناسي العيوب وظن الكمال، فلا يعرفون بذلك مواطن الخلل ولا يسعون في علاجها. إضافة إلى ذلك، فأهل السنة لا يرون المداهنة في الدين ولا مهادنة المعتدين والظالمين، ولا يجبنون عن الصدع بكلمة الحق على حسب ما يستدعيه المقام، وتقتضيه المصلحة لا يداهنون بذلك أحدا ولا يخافون في الله لومة لائم، على أنهم لا يرون أن يقوم بذلك الواجب كل أحد بعينه، إلا أنه لا بد أن يقوم به من يقوم حتى ينتفي الحرج عن الأمة. وخير مثال تطبيقي لتعامل أهل السنة مع ولاة الأمر ما قام به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إبان فتنة خلق القرآن، فلقد أوذي فلم تلن له قناة، ولم يفت له عضو، ولم يتوانى عن قبول الحق، بل صدع به وتحمل تبعات ذلك، وفي الوقت نفسه لم يأمر أتباعه بالخروج على ولاة الأمر، بل نهاهم عن ذلك وحذرهم أشد التحذير. ومن الأمثلة على ذلك ما كان من أمر شيخ الإسلام رحمه الله، فلقد أوذي من قبل السلطة بسبب نشره لعقيدة السلف وتقريره لها ورده على سائر الطوائف والفرق الضالة، وسجن بسبب ذلك ولاقى الويلات إثر الويلات، فما سكت عن الحق وما تخلى عما يدعو إليه، كما أنه لم يأمر بالخروج على الأئمة بل كان شديداً في التحذير من ذلك. وأهل السنة وسط في كرامات الأولياء، فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير. أهل السنة وسط في هذا الباب بين الذين أنكروا الكرامات وبين الذين غالوا فيها وجعلوا ما ليس منها داخلا فيها. فالفلاسفة أنكروا كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، والمعتزلة وبعض الأشاعرة أنكروا الكرامات بدعوى التباسها بالمعجزات. أما الدجاجلة المشعوذون من الصوفية وغيرهم فأدخلوا في الكرامات ما ليس منها، فجعلوا ما يقومون به من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين وغير ذلك، جعلوا ذلك من الكرامات. ولا شك أن هذا ليست من الكرامات، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الرحمن، وهؤلاء من أولياء الشيطان. وأهل السنة وسط في باب الشفاعة، فالخوارج والمعتزلة ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر، ويقصرون الشفاعة على التائبين من المؤمنين، لأن إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبه، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ويقابل غلو هؤلاء في نفي الشفاعة غلو في إثباتها، كغلو النصارى والمشركين والروافض وغلاة الصوفية ومن نحى نحوهم، فهؤلاء جعلوا لمن يعظمونهم شفاعة عند الله في الآخرة كشفاعتهم في الدنيا، فيرون أن هؤلاء المعظمين يشفعون لهم عند الله يوم القيامة شفاعة مستقلة. أهل السنة توسطوا في هذا الباب، فلم ينفوا كل شفاعة ولم يثبتوا كل شفاعة، أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ونفوا منها ما نفاه الدليل. فالشفاعة المثبتة عند أهل السنة هي التي تطلب من الله جل وعلا، وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا تطلب من غير الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. فهذه الشفاعة شفاعة مثبتة يثبتها أهل السنة بأنواعها، بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر. أما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي التي نفاها الشرع، هي التي تطلب من غير الله استقلالا ولم تتوفر فيها شروط الشفاعة. فهذا بعض شيء عن وسطية أهل السنة والجماعة في هذه الجوانب المذكورة وفي غيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.